ثم يقرأها الكاهن على الناس ويكذب معها كذبات، فإذا أصاب بما سمع من السماء صار سيدا في قومه يرجعون إليه حتى في التحاكم، حتى في التحاكم يتحاكمون إلى الكهنة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ما جاء به من القرآن قول كاهن، انتهينا من قول الشاعر يا أخوان، قول كاهن، وإنما هو قول رسول كريم. وعند هذه النقطة أحب أن أنبه إلى أن بعض الصحف أو المجلات أو الجرائد تنشر أحياناً ما هو كهانة، فيقول فلان ولد في سعد السرور إذن سيكون سعيداً، فلان ولد في سعد الذابح إذن سيكون مشؤوماً، إذن فلان ولد في سعد بلع إذن سيكون إيش؟ يمكن نجيب من عندنا، سيكون بلاعاً ما يشبع وهلم جراً. هذا لا يجوز تصديقه ولا يجوز نشره، لأن هذا هو ما كان أهل الجاهلية يقولونه، فنشره حرام وتصديقه حرام. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تخرج؟ تفضل. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إعراب تنزيل، تنزيل مش إعرابه. خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو تنزيل، بارك الله فيه، هو تنزيل من رب العالمين. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ولا شك في أن الله تعالى عال بذاته كما أنه عال بصفاته. وقد قررنا هذا أكثر من مرة في هذا المكان وغيره، أن علو الله تعالى بذاته أمر مفطور عليه الخلق، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. طيب، وقوله من رب العالمين إشارة إلى أن ما في هذا القرآن يجب أن ينفذ، لأن الذي أنزله رب العالمين الذي له الحكم في العالمين في الأمر والنهي وغير ذلك، فإذا كان من رب العالمين وجب على العالمين أن يقبلوه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الفاعل في قوله ولو تقول يعود على من يا أخ؟ إيش؟ استمع، يعود على، بارك الله فيك، استمع. ولو تقول أي محمد صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل إلى آخره، يعني فقولكم إنه شاعر أو كاهن هذا كذب، لا يمكن أن يقوم شاعر ويقول إنه نبي الله ويستبيح الدماء والأموال ويقاتل على ما جاء به من الدين، لا يمكن أن يمكن الله له أبدا. لو أنه فعل لأهلك كما سنبين إن شاء الله. ولا يمكن أن يكون كاهنا أيضا يأتي للناس ويقول إنه رسول وإن الله أرسله بكذا وكذا ويحارب من خالفه ويستبيح دمه ونساءه وماله. وقوله لو تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله، تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله بعض الأقاويل. كلمة بعض تدل على أنه لو تقول ولو شيئا قليلا بعض الأقاويل، فكيف لو تقول إيش كثيرا أو كل الأقاويل؟ جواب لو لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا وعيد شديد عظيم، يعني لقضينا عليه قضاء مبرما. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو ايش؟ هو الوريد، يعني حبل الدم الذي يتصل بالقلب، واذا قطع الوتين هلك الانسان. فما منكم من احد عنه حاجزين، يعني فما يستطيع احد منكم ان يحجز عنه عذابنا. وفي هذه الايه التخويف للعلماء الذين يفتون بغير علم ويتسرعون في الفتوى. إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما سمعتم فكيف بمن دونه أن يتقول على الله ما لا يعلم؟ إن هذا أمر خطير. واعلم أن المفتي إنما يتحدث عن إيش؟ عن شرع الله، عن شرع الله تبارك وتعالى. فليحذر أن يقال له يوم القيامة كذبت، ويجازى جزاء الكاذبين. عليه أن يتثبت، وعليه أن يتأنى، ولا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم، لا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم، بل هذا والله هو العلم، وهو الذي يوجب أن يثق الناس بقوله. إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم، وثق الناس بما يقول إنه علم، لأنهم يعرفون أنه لو لم يعلم إيش ما قال ولا أفتى، فيثقون بقوله. لكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له لا تقل لا أعلم، إذا قلت لا أعلم ترى هذا صبي ما يعرف، ولكنه والله خطأ عظيم. ليقل فيما لا يعلم إني لا أعلم، فهذا هو العلم، هذا هو العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتى في شيء لم ينزل الله حكمه فينتظر حتى ينزل الحكم، حتى ينزل الحكم، ويقول حتى يقضي الله فيك ما يقضي. فكيف بنا، كيف بنا أن نجرؤ على الفتوى من غير علم؟ ولقد كان من وراء إمام أهل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل أنك لا تكاد تجد في كلامه هذا حرام أو هذا واجب، بل يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا أراه أو أجبن عن الجواب عليه أو ما أشبه ذلك. كل هذا من إيش؟ من الوراء. ما أصعب أن تقول إن هذا حرام والله تعالى لم يصرح بتحريمه، وما أعظم أن تقول هذا ليس بحرام والله تعالى حرمه. ولهذا يسوءني كثيرا أن يقول القائل إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أن يقول القائل هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ لأن هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة. إيتوني بحديث واحد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قالوا يا رسول الله أهو للاستحباب أو للوجوب؟ لن تجدوا ذلك. وأما قصة الحباب المنذر في بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى الآبار، جاءه وقال يا رسول الله أهذا منزل ما أنزلكه الله؟ وإلا فإن الحرب والمكيدة أن ننزل في آخر الآبار. هذا الحديث ضعيف، وإن كان أهل السير يقولونه لكنه ضعيف فلا يحتج به. ثم لو فرض أنه يحتج به لكان هذا ليس في أمور مشروعة، بل في أمور مدارها على إيش؟ على الرأي، مدارها على الرأي. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قد قدم من مكة، ومكة ليست بلد زراعة، مكة مي بلد زراعة، مكة ليست بلد زراعة. وش دليلكم؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير الإزار. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يلقحون النخلة يعني يؤبرون تلقيح كل يوم. ايش تلقيح؟ قم ما تعرف تعبير الظاهر انك لست فلاحا. يلا تمام أسلح. التلقيح او التأبير ان يؤخذ من طلع الفحول ويوضع في طلع النخل حتى يكون الثمر جيدا. وتعلمون ان التلقيح يحتاج الى ان نصعد الى الفحول لناخذ طلعها، وان نصعد الى الى النخل لنجعل في هذا الطلع، ففي تعب. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لو أنكم لم تفعلوا هذا، لأنه رأى أن فيه تعبا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن لهذا تأثيرا. الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا مسألة دنيوية ومسألة حرفة. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا تركوا التلقيح، تركوا التلقيح. فماذا كان الثمر؟ فسد الثمر، فسد الثمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والشاهد من هذا أن الحديث الذي أشرنا إليه الذي ينقله المؤرخون حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن هذا ليس من باب الأحكام الشرعية ولكنه من باب إيش؟ الرأي. طيب أقول إنني يؤسفني والله أن أقول للإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من أوامر الرسول ثم يقول هل الأمر للوجوب أو الاستحباب، وما هو الذي ينبغي له أن يفعل ويقول سمعنا وأطعنا. فإن كان الأمر للوجوب فقد برئت الذمة وسلمنا من الإثم، وإن كان للاستحباب فقد ازددنا ثوابا وأجرا. نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه أن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب. انتبهوا، الإنسان له حالان، الحال الأولى قبل أن يفعل أو يخالف، فهنا لا تسأل هل هو للاستحباب والوجوب أو هل النهي للكراهة أو للتحريم، قل سمعنا وأطعنا. بعد أن تقع في المخالفة فتترك ما أمر به وتفعل ما نهي عنه، حينئذ استفهم، لأنه إذا كان الأمر للوجوب لزمت التوبة من المخالفة، وإذا كان لغير الوجوب فهو مستحب ولا إثم في تركه. وكذلك يقال في الكراهة والتحريم. عليك يا أخي بهذا الأصل فإنه نافع لك ويجعل قلبك دائما مستسلما لأوامر الله ورسوله دون أن يسأل ويبحث. المهم أن نعود إلى الآية. إذا كان الله عز وجل توعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوعيد الشديد فيما لو تقول على الله بعض الأقاويل، فما بالك بمن ليس له حق في التشريع من دون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تقول. ثم انظر يا أخي إلى قول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علي نصيرا. الله أكبر، سبحان الله. هؤلاء يريدون أن يفتنوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي أوحى الله إليه لأجل أن يقول غيره. فلو أنه مال إليهم ولو يسيرا إيش؟ لألاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. فكيف بأناس يركنون إلى الذين يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، يركنون إلى إليهم ركونا تاما، وهو ما نسميهم بعلماء الأمة أو علماء الدولة، لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. فالعالم الأول عالم الملة هو الذي ليس له هم إلا أن تقوم ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي بقوله وسخط من سخط. هذا هو العالم الرباني، العالم المجاهد الذي لا تأخذه بالله لومة لائم. عالم الأمة هو الذي ينظر ما يشتهيه الشعب وعامة الناس، فتجده يتحرى ما يريده الناس ويحكم به. الثالث عالم الدولة، عالم الدولة يتحرى ما تريده الدولة ثم يحكم به حسب ما تريده الدولة. عرفت؟ فنقول الثاني والثالث معرضون لهذا الخطر العظيم، وهو أنهم إذا مالوا ولو قليلا أذاقهم الله ضعف الحياة وضعف الممات، ولن يجدوا من دون الله نصيرا. فعليك يا أخي المسلم أن تحترم الشريعة، عليك أن تحترم الشريعة، وألا تفتي بغير علم، وألا تفتي بخلاف الحق محاباة لأحد من الناس. إنك مسؤول، مسؤول عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن علمك، ماذا فعلت به؟ هل نشرته بين الناس؟ هل صدعت بالحق بدون مبالاة أو لا؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وإلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بماذا يعتد أو بماذا يعتبر الصف الأول في المسجد الحرام؟ هل هو من جهة الكعبة أما كان خلف الإمام مباشرة؟
الصف الأول هو الذي وراء الإمام، هو الذي وراء الإمام حيث جار من كل جانب. وعلى هذا فالذين يكونون أقرب إلى الكعبة من الإمام ليسوا في الصف الأول. الصف الأول هو الذي وراء الإمام ويمتد إلى أن يأتي إلى الجهة الأخرى. أما الذين يتقدمون على الإمام من جهة أخرى غير جهة الإمام فهؤلاء لا ينالون أجر الصف الأول، لأنهم ليسوا في الصف الأول. وغاية ما هنالك أن يكونوا من جنس الذين يصلون عن يمين الإمام وشمال الإمام. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان أعجمياً لا يحسن قراءة القرآن الكريم، فهل نمنعه من القراءة أم نتركه يقرأ على قدر استطاعته؟
نعم، يجب أن نعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يغير، ولا يمكن لغير العرب أن ينطق به بلغته، لأنه كلام الله، ولو حول إلى لغة أخرى لم يكن إيش؟ لم يكن قرآنا. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا باللفظ العربي، وإذا عجز عن ذلك فهناك بدل، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. والتسبيح والتكبير والتهليل إذا عجز الإنسان عن الإتيان به بها باللغة العربية فله أن يأتي بها بإيش؟ بلسانه، يعني بلغته. فنقول إذا كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة باللسان العربي فليقرأ بدلها وهو التسبيح والتحميد والتكبير ويقرأه بلغته. نعم. نعم.
يقول السائل: ما حكم التبرك بالكعبة وكذلك التمسح بها، وما حكم التعلق بأستار الكعبة؟
نعم، التبرك بالكعبة لا يجوز لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأشرف أحجار الكعبة ما هو؟ الحجر الأسود. وإذا كان أمير المؤمنين يعلن بأنه لا يضر ولا ينفع فما سواه من الأحجار من باب أولى. ولهذا أرى بعض الناس يقف على الحجر ومعه الصبي فيمسح الحجر ثم يمسح الصبي كأنه يأخذ من بركات الحجر ويلقيه على هذا الصبي أو الركن اليماني، وهذا كله ليس من عمل السلف الصالح. نعم هو بركة من حيث العمل، من حيث العمل، لأن الطواف بالبيت عمل صالح فيؤجر الإنسان عليه، فمن هذه الناحية يكون في بركة. أما التبرك به على أساس أنه يشفي من المرض أو ما أشبه ذلك فهذا لا. وأما التعلق بأسفار الكعبة فكذلك هو الثاني، ليس مشروعا، وإنما اعتاد العرب التعلق بأسفار الكعبة عند اللجوء إليها فرارا من القتل فيما لو طلب الإنسان ليقتل، كما جاء ذلك في حديث من عبد الله بن خطب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة فاتحا لها قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجيء إليه وقيل له يا رسول الله إن عبد الله بن خطل متعلق بأسفار الكعبة، إذن هو داخل المسجد أو خارجه؟ داخل المسجد، فقال اقتلوه، وإنما تعلق بأسفارها ليؤمن نفسه من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك معاذا له بل قال اقتلوه. نعم.
حسبكم الله. يقول بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الدول يقعون في بعض الشركيات عن جهل فيصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا مع العلم أنه ليس هناك من ينبههم أو يعلمهم ذلك، وهم يظنون أنفسهم على الإسلام والحق، فما حكمهم؟ وهل تجوز الصلاة خلفهم وأكل ذبائحهم؟ بارك الله فيكم.
أظن أنه لا أحد يجهل أن الذبح لغير الله شرك وأن الاستغاثة بالأموات شرك، ما أظن هذا يخفى على أحد. لكن لو فرض أن أحدا من الناس خفي عليه هذا ولم يكن أحد ينبهه على أنه من الشرك، وقد ظن بناء على أن الناس يفعلونه ظن أنه لا ينافي التوحيد ولكن لم يجد من ينبهه، فهذا قد نقول إنه معذور بجهله، ونحكم بإسلامه ظاهرا في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأما إذا وجد من ينبهه ولكنه أصر وقال هذا قول علمائنا، هذا قول أوليائنا، هذا قول أئمتنا، فلا عذر له، لا عذر له، لأن الواجب عليه إذا أشكل أن يسأل، يعني هو عامي يا أخوانا، هو عامي، فإذا جاءه عالم من غير بلده وقال هذا الشرك حرام وعلماء بلده يقرونه، هل يطيع هذا العالم الوافد أو لا؟ العامي عامي ما يعرف إلا علماء، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يبحث ولا يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذا نقول إنه مفرط لأنه ترك الواجب عليه. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول أن ينبه على أن هذا شرك ويتبين أنه شرك، يتبين له أنه شرك فهذا حكمه مشرك ولا عذر له لأنه معاند. الثاني أن لا ينبهه أحد ولا على باله إلا أن هذا من الأمور المباحة أو من الأمور المشروعة، فهذا معذور باعتبار حاله في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. الثالث تمشي؟ الثالث أن ينبهه من ينبهه من الناس ويقول هذا شرك، ولكنه لم يقبل بناء على شكه في كونه شركا، فهذا غير معذور. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه في البحث عن الحق.
سبحان الله. يقول السائل: ما حكم استبدال المصاحف والاتكاء على الرفوف التي توضع المصاحف عليها؟
فقط الأولى، ما حكم
استدبار المصاحف؟
استدبار المصحف لا يمكن أن يقع من مسلم ويريد به الامتهان أبدا، توافقون على هذا؟ يعني لا يمكن لأي مسلم يجعل القرآن وراء ظهره مستهينا به أبدا، لكن يجعله خلف ظهره ظنا منه أنه لا بأس بذلك، وإلا فالقرآن عنده أعظم شيء، أعظم شيء من كلام البشر. فهذا لا نقول إنه مستهين بالله أو بكلامه، لكن العلماء ذكروا رحمهم الله أنه يكره استدبار المصحف، يعني أن يجعله إيش؟ خلف ظهره، لأن في هذا نوع استهانة به، ولو على الأقل بحسب الله. ومن ذلك ما نراه من بعض الناس، تجد يجعل المصاحف فوق النعال حول الأعمدة، وهذا غلط، لأن المصاحف يجب أن تكرم، يجب أن تعظم، ووضعها فوق النعال فيه نوع إهانة. وكذلك لو كانت النعل هنا والمصحف هنا والنعل هنا والمصحف هنا، فيجعل المصحف بحذاء النعال، هذا أيضا من الغلط. فعلى المرء أن يحترم المصحف ويعظمه، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يمسه إلا على وضوء وطهار.
أحسابكم الله. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يتبرع بها من جسده حال الحياة أو حال الوفاة؟
لا أعلم شيء يجوز التبرع به. إن قلنا أظافره فالأظافر ما فيها فائدة. الشعر، شعر الرأس، إذا كان شعر رأسه طويلاً وتبرع به لزوجته ما نعم ايش؟ طيب، اذن السؤال يجب ان يحدد. نرى انه لا يجوز ان يتبرع احد بشيء من اعضائه ابدا، لا الكلى ولا بشيء من اعضائه. خلوكم محددين. في الكلى يمكن يتبرع بها، الكبد يمكن يتبرع بها، القلب ما ندري، حتى يرسل الطب والطب الآن يتقدم ما ندري، يمكن يأتي يوم من الأيام يمكن. على كل حال، كل عضو من أعضاء الإنسان فإنه لا يحل له أن يتبرع به لا حيا ولا ميتا، لأن جسمك أمانة عنده. ولهذا قال الله لك: ولا تقتلوا أنفسكم. وعلماء الحنابلة رحمهم الله نصوا نصا صريحا في كتاب الجنائز على أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، حتى لو أوصى الإنسان وقال: إذا مت فأعطوا قرنية عيني فلانا أو أعطوه كليتي أو ما أشبه ذلك، لا يجوز تنفيذه، لأن هذا أمانة. أما الدم فليس من الأعضاء. الدم يجوز التبرع به، لكن بشرط أن لا يتضرر المتبرع لنقص الدم، يعني بمعنى بشرط أن لا يتضرر المتبرع إذا تبرع بشيء من دمه، فإن تضرر إيش؟ كان حراما، لأن كل شيء تفعله يضر ببدنك فإنه منهي عنه. ألم تعلم أن بعض الصحابة، بل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أراد أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا. فالتبرع بالدم جائز بشرط أن لا يكون على المتبرع به ضرر، ووجه ذلك أن الدم إذا سحب خلفه غيره في الحال. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ وهل الصبغ بالسواد وغيره على حد سواء؟ ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ وهل صبغ الشعر بالسواد وغيره على حد سواء؟
صبغ الشعر إذا شاب بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، ووردت الأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه، بل وردت بما يدل على أنه من كبائر الذنوب، وهو ظاهر، لأن الإنسان إذا شاب وصبغ بالأسود كأنه يريد أن يخالف سنة الله عز وجل. سنة الله في البشر أنه إذا تقدمت به السن إيش؟ لا بد أن يشيب. قال زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهذه فطرة الله عز وجل. لكن يبقى أن يقال: إذا شاب رأس المرء لا لتقدم السن ولكن لسبب من الأسباب، هل يجوز أن يصبغه بالسواد؟ هذا محل نظر، محل شك عندي، هل يجوز؟ لأن هذا لا يعد شيبا في الواقع، وإن كان الشعر أبيض لكن لا يعد شيبا، والأحوط أن لا يصبغه بالسواد حتى في هذه الحالة. والحمد لله المسألة فيها ما يغني عن هذا، يصبغه في إيش؟ في الحناء والكتم، يخلطهما جميعا حتى يخرج من بينهما لون بين السواد والحمرة، يعني أشقر، وهذا كافي. نعم. ها؟ يعلم كثير منكم أننا وضعنا أسئلة مسابقة، والآن سيحين والآن حان وقت الإعلان عنها، وسيكون إن شاء الله الإعلان عنها في الصباح غدا، فمن كان قد شارك في الجواب فليكن حاضرا لعله يكون له من ذلك نصيب. نعم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة كانت تؤدي زكاة ذهبها كل عام، وفي العام الماضي تكاسلت عن إخراجها وعزمت في هذه السنة على إخراج ما عليها عن العام الماضي، ثم سرق جميع ما لديها من الذهب في أول هذا الشهر، ولا تدري كم مقدار الزكاة عن ذهبها في العام الماضي وعن هذا العام، فماذا عليها الآن؟ وهل تزكي عما سرق؟
نعم. أما زكاة هذا العام فلا تجب عليها، وذلك لأنها لم تفرق ولم تؤخر إخراج الزكاة. وأما زكاتها عن العام الماضي فيجب عليها ضمانها، إلا إذا كانت شكت في الأمر، لأن بعض الناس يذكر لامرأته إذا كانت تخرج زكاة الحلي يقول: لا تخرجيه، لأن فيه خلافا بين العلماء، فالعالم الفلاني يقول فيه زكاة والعالم الفلاني يقول ما فيه زكاة، فتتردد هل تخرج أو لا تخرج، هذه لا يجب عليها. لكن من كانت على القول الراجح أن الحلي فيه الزكاة ولكنها تكاثرت فعليها إخراج زكاة العام الماضي لأنها مفرطة بالتأخير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أراد الإنسان البقاء في المسجد من صلاة الفجر إلى الجمعة فهل يجوز له الاغتسال من حين ذهابه لصلاة الفجر؟
الاحتياط أن الإنسان لا يغتسل يوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس، وذلك لأن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس، فالاحتياط ألا تغتسل ليوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نخرج أحيانا للنزهة لمسافات بعيدة، فهل نقصر الصلاة؟ وهل نتيمم أحيانا بسبب شح الماء؟
نعم. إذا خرج الإنسان للنزهة من بلده لليومين والثلاثة والأسبوع والأيام العشرة وما أشبه ذلك فإنه مسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع إذا كان الجمع أرفق به، وله أن يتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للطبخ والوضوء لأنه مسافر. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات بعد الأذان الثاني؟
إيش
ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات؟
لا تذهب من فمك. ما حكم
الشراء من الآلة؟
الآلة
ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب العصيرات بعد الأذان الثاني؟
هل هناك عاقل ومعقود معه؟ نعم لا شك، فلا يجوز الإنسان أن يشتري شيئا بعد نداء الجمعة الثاني إلا إذا كان للضرورة، كما لو كان عطشا يوجب عليه التشويش في صلاته فهنا لا بأس أن يشتري، لأنه إذا اشترى وروي زال عنه التشويش، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا اشترى شيئا من أجل إكمال صلاته جاز ذلك ولو بعد النداء. ولهذا لو فرض أن رجلا قد عدم الماء ووجده بعد نداء الجمعة بعد النداء، فهل يجوز أن يشتريه لأجل أن يتوضأ به؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يشتريه ليتوضأ به، لأن هذا من أجل إكمال الصلاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا سائق أجرة
سائق سيارة،
يعني سائق بأجرة. طيب.
يقول: أنا سائق أجرة ويأتي معي أحيانا بعض الركاب وينسون بعض الأموال لدي، فهل يجوز لي أخذ هذه الأموال وبعض الأموال العينية؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز لصاحب السيارة التي يؤجرها فينسى أغراض للركاب أن يأخذ هذه الأغراض لنفسه، لأنه ملك غيره، ويجب عليه أن يبحث عن الذين ركبوا معه، فإن أدركهم أعلمهم أنهم قد نسوا كذا وكذا، ولكن لا يصفه لهم لئلا يطمع طامع فيقول هذا لي، يقول مثلا: هل فقدت شيئا وما أشبه ذلك. فإن كان لا يعلمهم فصدق به عنهم، والله تبارك وتعالى يعلمهم ويوصل إليهم التواب.
يقول السائل: ما حكم الختان؟ وهل هو للذكر والأنثى على حد سواء؟
نعم، الختان واجب، لكنه واجب على الذكور دون الإناث، وذلك يعني وجه الفرق بينهما أن ختان الذكر لا بد منه من أجل إزالة الجلدة التي على الحشفة، هذه الجلدة إذا بقيت تضر الإنسان وتلوثه، لأن البول يخرج ويمكث فيها، وإذا مكث بها صار أدنى عصر عليها يخرج البول، ثم إنها تمنع لذة الجماع كما يشاهد كما يعلم ذلك من لا يختتنون. أما المرأة فالختان في حقها سنة، لأن المقصود به تخفيف قوة شهوتها. نعم.
ثابكم الله. مجموعة من الأسئلة عن حكم صلاة التسابيح ومدى مشروعيتها.
صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فليست بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن يتقرب بها إلى الله، لأن الأصل في العبادات المنع إلا إذا ثبتت مشروعيتها بدليل صحيح ليس فيه شك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما شاعت عن بعض التابعين. وعليه فاحفظ وقتك ولا تشتغل بها، فإنها لم تثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتغل بما صح عما لم يصح، ففيما صح كفاية، والله موفق.
ثابكم الله. يقول: ما حكم الجمعيات التي يقوم بها بعض الناس بأن يقوم مجموعة بإخراج مبلغ من المال في كل شهر ويأخذ هذا المبلغ واحدا منهم وهكذا حتى ينتهي كل واحد إلى ما أخذ؟
طيب، الجمعية في الحقيقة لفظها لا يدل على معناها، وذلك أن يكون جماعة موظفون فيقتطعون من كل شهر جزءا من الراتب لواحد منهم، وليكن رقم واحد. في الشهر الثاني يقتطعونه لرقم اثنين، في الشهر الثالث لرقم ثلاثة، حتى تدور عليهم. هذه الجمعية خير وتعاون وبركة، وكم سدت حاجة المحتاج، لأن إذا قدرنا أنهم عشرة كل واحد وضع ألفا، ماذا يستفيد الذي يأخذها؟ عشرة آلاف، لا، تسعة آلاف مع ألف هو، وقد تسد حاجته وتغنيه عن الاستدانة من البنوك أو غيرها ممن يقسمون ظهره بكثرة الديون. وليست داخلة تحت قول الفقهاء: كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني ما في منفعة، هو أخرج ألفا وسيعود عليه كم؟ ألف، ما استفاد. نعم فيها سد حاجة لا شك فيه، لكن كل القرض سد حاجة، فهي من الأمور التعاونية المحمودة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.